السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمرحبا بإخواني طلاب العلم من الحضور والمتابعين عبر البث، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من مفاتيح الخير مغاليق الشر، وأن يكرمنا برضاه سبحانه وتعالى. نواصل شرح الأبيات المتعلقة بالقواعد الخمس الكبرى من منظومة الفرائد البهية، وإن شاء الله عز وجل سنجنح إلى الاختصار في الشرح بالاقتصار على ما يفهم به المقصود من أجل تحقيق المقصود، وهو إتمام شرح الأبيات المتعلقة بالقواعد الخمس الكبرى في أيام هذه الدورة، ونحن في آخر الأبيات المتعلقة بالقاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. فيتفضل الإبن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي اليمين خصصت ما عما ولم تعم ما يخص علما.
نعم، هنا يشرع الناظم رحمه الله في بيان بعض القواعد المندرجة تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وبدأ بهذه القاعدة التي يصوغها بعض أهل العلم بصيغة الاستفهام، وبعضهم يصوغها بصيغة الخبر. هل النية في اليمين تخصص اللفظ العام وتعمم اللفظ الخاص؟ هل النية في اليمين، واليمين عند الفقهاء هو الحلف بالله أو بالطلاق أو العتاق، هل النية في اليمين تخصص اللفظ العام فتجعل العام مقصورا على بعض أفراده، والجواب نعم، لأن هذا مما يسوغ لغة وقد نواه الإنسان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا نوى التخصيص في العام وهو جائز لغة فله ما نوى. فلو قال إنسان: والله لا أكلم الرجال اليوم، والله لا أكلم الرجال اليوم، الرجال هنا عام يعم جميع الرجال، لكنه نوى عند القسم الرجال الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، فخصص اللفظ العام بنيته، فإن يمينه تحمل على ما نوى. فلو كلم رجلا يصلي مع الجماعة لا يحلف، مع أن اللفظ يشمله، لكنه خرج بالنية، وإنما يحنث لو كلم رجلا يتخلف عن صلاة الجماعة. وهل تعمم النية اللفظ الخاص فتجعل الخاص عاما؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم، والمصنف ذكر أنها لا تعمم اللفظ الخاص، ولكن ذهب جماعة من أهل العلم من المالكية والحنابلة إلى أن النية تعمم اللفظ الخاص ما دام أن الخاص يصلح للتعميم. فإذا قال والله لا كلمت زيدا اليوم، والله لا كلمت زيدا اليوم، فاللفظ كما تلحظون هنا خاص بزيد، ونوى كل من يطعن في علماء أهل السنة. هذا زيد معروف بالطعن في علماء أهل السنة، فقال والله لا كلمت زيدا اليوم ونوى. ما هو أعم من لفظه؟ نوى أن لا يكلم من يطعن في علماء أهل السنة، فهذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح أن النية تعمم اللفظ الخاص ما دام أن اللفظ يصلح لما أراد، ما دام أن اللفظ يصلح لما أراد، لأن هذا يسوغ لغة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. أما إذا كان لا يصلح اللفظ لما أراد فإنه لا يصح، ويبقى اللفظ خاصا. فلو قال والله لا كلمت زيدا ونوى النساء فإنه لا يصلح، لأن زيدا ليس فردا من النساء حتى يعمم المراد به في النساء. فهذه هي القاعدة وما فيها باختصار شديد. نعم.
ونية اللافظ في الحكم على مقاصد اللفظ كما قد أصل.
نعم، هذه القاعدة الثانية من القواعد المندرجة، وهي قاعدة مقاصد اللفظ على نية اللافظ. مقاصد اللفظ على نية اللافظ، يعني أن المراد باللفظ على حسب نية المتكلم به، لأن الألفاظ يعبر بها عن المرادات. وأعلم الناس بالمراد هو المتكلم بالكلام، فيحمل كلامه على ما أراده، وهو الذي يفسر كلامه، وتبنى الأحكام على نيته. هذا هو الأصل. ولذلك مثلا في اليمين تفسر اليمين بنية الحالف، بنية الحالف. لو قال إنسان والله لا أكلت خبزا أو عيشا، والله لا أكلت عيشا، نسأله ماذا أردت بالعيش؟ قال أردت هذا الخبز المعروف، يحمل على الخبز المعروف. قال أردت كل ما يؤكل، يحمل على كل ما يؤكل، لأنه أعلم بمراده. فإن لم تكن له نية فنحمل اللفظ على أقرب ما يكون لمراده. وذلك الراجح أن اليمين إذا لم تكن لصاحبها نية في تعيين ما حلف عليه تحمل على سبب اليمين، تحمل على سبب اليمين، يعني السبب الذي أثاره حتى يحلف، لأن الأصل أن الإنسان ما يحلف ولا يحلف إلا لسبب، فيكون هو الأقرب لتحديد مراده. بعض أهل العلم يسمي هذا بساط اليمين، السبب المثير للحلف يسميه بعض أهل العلم ببساط اليمين. فلو أن إنسانا مثلا أهدى له أخوه ثوبا، وكلما رأى لابسا هذا الثوب قال ما شاء الله هذا الثوب الذي أهديته لك جميل عليك ما شاء الله من أجمل ثيابك، رأى في اليوم ذي قال ما شاء الله هذه هديتي، ما شاء الله ما أجملها، من أحسن فيها. فقال والله لا ألبس ثوبا، هنا ثوب نكرة، فهل يدخل فيها كل الأفراد؟ سألناه ماذا أردت بالثوب؟ قال ما حددت شيئا في ذهني، ما نويت شيئا معينا من الثياب. ننظر ما الذي جعله يحلف هذا اليمين؟ منة هذا الرجل عليه، فيصبح كأنه قال والله لا ألبس ثوبا يمن به عليه. فلو لبس ثوبا لا يمن به عليه فإنه لا يحلف، لأن هذا أقرب ما يكون إلى المراد باليمين. فإن لم يكن هناك سبب مثير فإنا نحمل يمينه على العرف قبل اللغة، لأن العرف أقرب إلى ذهن الإنسان من اللغة، حتى لو كان من طلاب العلم، المعاني العرفية التي يستعملها في يومه أقرب إلى ذهنه من المعاني اللغوية. فلو قال والله لا أكلم ولدا اليوم، والله لا أكلم ولدا اليوم، سألناه ماذا نويت بالولد؟ قال ما خطر في بالي شيء. طيب ما السبب الذي جعلك تحلف؟ ما ذكر سببا. ننظر إلى الولد في العرف اليوم، يطرق على من؟ يطرق على الذكر والأنثى ولا يطرق على الذكر فقط؟ يطرق على الكبير والصغير ولا على الصغير فقط؟ نجد أنه في عرفنا اليوم يطلق على الذكر الصغير، فيحمل على الذكر الصغير. فإن لم يوجد عرف رجعنا إلى أصل اللغة. المقصود أن نبحث عن مراد المتكلم فنفسر كلامه بمراده، هذا هو الأصل، وهو يدخل في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، فلكل امرئ ما نواه وأراده من لفظه. نعم.
واستثني اليمين عند من حكم فهي على نيته لا ذي القسم.
نعم، يستثنى من كون مقاصد اللفظ على نية اللافظ اليمين المتعلقة بالحقوق، اليمين المتعلقة بالحقوق، لأن اليمين إما أن تتعلق بالحقوق وإما أن لا تتعلق بالحقوق، فإن كانت لا تتعلق بالحقوق فهي على نية صاحبها، فهي على نية صاحبها. فلو أن إنسانا قال والله إن هذا أخي، وهو يقصد أنه أخوه في الإسلام، والذي يسمع هذا الكلام يفهم أنه أخوه من النسب، هذا هو الذي يتبادر إلى الذهن، تحمل نيته على مراده، تحمل نيته على مراد. ويذكرون في قصة الإمام أحمد أنه لما كان بعض الظلمة يطلبون تلميذه المروذي، وكان عنده في البيت، فطرق الجنود الباب أو طرق هؤلاء الباب، فخرج عند الباب فسألوا عنه، فوضع أصبعه في كفه وقال والله إن المروذي ليس هاهنا، وما يفعل المروذي هاهنا، ويقصد إن المروذي ليس في كفه، فهذا ينفع في اليمين ما دامت لا تتعلق بالحقوق. أما إذا كانت تتعلق بالحقوق فإنها تحمل على الظاهر لا على النية، ولا تنفعه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف، وفي رواية يمينك على ما يصدقك به صاحبك. فلو أنه في القضاء طلب من شخص أن يحلف فحلف فإن يمينه تحمل على الظاهر لا على ما يريده في الباطن. وذكرت مرارا مثالا وقع في القضاء، وأن رجلا كان يتخاصم مع رجل في أرض، فطلب منه اليمين، وكانت كان مجلس الحكم في تلك الأرض، وكان عنده حذاء ورثه من أبيه، فلبس الحذاء الذي ورثه من أبيه ذهب إلى مجلس الحكم فقالوا له احلف، فقال والله إنما تحت قدمي ورثته عن أبي، وهو يقصد الحذاء. هذا ما ينفعه، مباشرة يحمل اليمين على الأرض على مكان الدعوة لا على ما أراده، فليس له في ذلك مخرج. وهل هذا خاص بمجلس الحكم أو عام؟ الصواب والراجح أنه عام في كل يمين تتعلق بالحقوق، بل في كل لفظ يتعلق بالحقوق، كل لفظ يتعلق بحق لآخر فإنه يحمل على الظاهر، فإنه يحمل على الظاهر. امرأة عند العقد اشترطت على زوجها أن تعمل عملا مباحا، وقال طيب، ونوى في نفسه لمدة شهرين، ما تنفعه هذه النية، يحمل على الظاهر، لأن الحقوق لو لم تحمل فيها الألفاظ على الظاهر لضاعت. فالراجح أن كل لفظ سواء كان يمينا أو غير يمين يتعلق بالحقوق فإنه يحمل على الظاهر لا على النية. نعم.
والفرض ربما تأدى فعله بنية النفل استبان نقله.
نعم، يعني أنه قد ينوي العبد نفلا فيقع الفعل فرضا، وهذا ليس هو الأصل، هذا خلاف الأصل، لكنه في مسائل معدودة. مثال ذلك لو حج من لم يحج الفريضة بنية النفل، حج بنية النفل وهو لم يحج حج الفريضة، فإن الحج يقع فرضا وتبرأ ذمته من الفرض. أقرب من ذلك العمرة، لو أن شخصا لا يعلم أن العمرة واجبة عليه، ما يعلم أن العمرة واجب، فاعتمر على أنه نافلة، على أن فعله نافلة، هذه نيته، فإن ذمته تبرأ من العمرة الواجب، تبرأ من العمرة الواجبة. من المثال النزاعية في هذا الباب لو حج تطوع، لو طاف تطوعا من عليه تطوع واجب، هذا له صورتان. الصورة الأولى أن يكون عليه طواف الإفاضة الذي هو ركن، هو ركن وعليه طواف الإفاضة، ماذا فعل؟ طاف تنفلا يوم العيد، طاف تنفلا ثم لم يطف للإفاضة وخرج من مكة وذهب إلى بلده، هل يكون أدى الفرض أو لا؟ بعض أهل العلم يقول نعم، إذا تعلق طواف الإفاضة بذمته فكل طواف أوقعه بعد ذلك التعلق فهو عن طواف الإفاضة، هذا مذهب المالكي، ما دام أنه وقف بعرفة وطاف بعد نصف الليل من ليلة النحر فهذا هو طواف الإفاضة، نواه أو لم ينوه، لأن الذمة شغلت بهذا الفرض، فهنا يقع الفرض وقد نوى نفله. لكن جماعة من أهل العلم يرون أنه لا يصح، لأن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا هو الراجح، غير أن الفقيه قد يلجأ إليه في حال الضرورة القصوى. يعني إنسان ما طاب طواف الإفاضة وسافر، وقد طاف يوم العيد أو بعده نافلة، أو طاب طواف الوداع وما طاب طواف الإفاضة ولا نوى طواف الإفاضة وذهب إلى بلاده ولا يستطيع الرجوع إما نظاما أو لقدرة مالية أو لغير ذلك، ما يستطيع الرجوع، فإن الفقيه إذا نظر قد يقول بالقول إنه ما دام أنه طاف طوافا بعد أن وجب عليه طواف الإفاضة فإنه يقع عن طواف الإفاضة، لأن هذا الأمر فيه ضرورة ظاهرة وفي عدمه مشقة ظاهرة، لكنه ليس الأصل ولا الراجح. والصورة الثانية أن يطوف عند خروجه من مكة تنفلا، ما يعلم أن طواف الوداع واجب، أو يظن مثل العمرة ليس فيها طواف وداع، فطاف تنفلا حتى يعني لأن قلبه تعلق بالبيت أراد قبل أن يخرج أن يطوف تنفلا، فهذا يقع عن طواف الوداع، لأن المقصود الشرعي قد حصل وهو أن يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وقد حصل هذا. أيضا مما يذكره العلماء تحت هذا، من جلس للتشهد الأخير في الصلاة ونوى الأول، تعرفون التشهد الأول عند جمهور الفقهاء سنة ليس بواجب، وإن كان الصحيح أنه واجب، فجلس للتشهد الأخير ونوى الأول إما ذهولا أو نحو ذلك فإنه يقع عن التشهد الأخير، فإنه يقع عن التشهد الأخير. نعم.
خاتمة، واعلم بأن النية بحسب الأبواب في الكيفية كنية الوضوء والصلاة والحج والصيام والزكاة.
هذا في الحقيقة مما ذكره الفقهاء وفيه تكلف لا حاجة إليه، وهو تفصيل كيفية النية في كل عبادة، كيفية النية في الوضوء، كيف ينوي في الوضوء، وكيفية النية في الصلاة، وكيفية النية في الزكاة، وكيفية النية في الصوم، ما يحتاج إلى كل هذا، النية هي أن يوجد الأمر في القلب وانتهينا، وهذا أمر لم يأتي به دليل ولم يأتي به الشرع، وإنما فيه تكلف، وقد يعني أطال الفقهاء الذين عنوا بذكر هذه الكيفية في هذه المسألة وأحدثوا مسائل، وأنا أقول هذا من العلم الذي الجهل به أحسن من العلم به، الجهل به أحسن من العلم به. كيفية النية ظاهرة، أن يوجد العزم في القلب، فإذا وجد العزم في القلب فقد حصلت النية. نعم.
القاعدة الثانية، اليقين لا يزول بالشك، دليلها نص الحديث يا فتى في مسلم وغيره قد ثبت من طرق عديدة وتدخلوا جميع الأبواب كما قد أصلوا.
نعم، هذه القاعدة الثانية من القواعد الكبرى، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، واليقين هو الثابت المستقر، يقال يقن الماء في الحوض أي ثبت واستقر، وهو عند الفقهاء ما ثبت جزما أو بغلبة ظن، ما ثبت جزما لا احتمال فيه. أنا استدنت منك 100 ريال، هذا يقين عندي، أنا أعلم جازما أني استدنت منك 100 ريال. طبعا الآن المخاطب مجهول، وبذلك ليس لأحد منكم أن يقول إني أقررت له 100 ريال. فأنا الآن جازم، ليس هناك احتمال. أو بغلبة ظن، في أول سنة لمجيئي للمدينة استدنت من زميلي 100 ريال، وأنا الآن بعد 3 سنين أو 4 سنين ضعف جزمي بأني استدنت، لكن بقي راجحا في نفسي. هذا أيضا عند الفقهاء يسمى يقينا. فاليقين عند الفقهاء يشمل الأمر المجزوم به والأمر الذي يغلب على الظن. لا يزول، أي لا يدفع حكمه، لا يدفع حكمه بالشك. الشك في اللغة هو التداخل، والمراد به عند الفقهاء ما احتمل احتمالا مرجوحا، سواء كان ظنا أو شكا، يعني سواء ترجح قليلا أو تساوى، فكله يسمى يعني شكا. فالأمر المعلوم لا يرتفع حكمه بالمظنون. فمن توضأ فقد علمت طهارته، فإن احتمل أنه قد أحدث عنده لكنه لم يغلب على الظن فإن الطهارة لا تزول بهذا. إنسان توضأ لصلاة المغرب وصلى المغرب وبقي في الدرس، ثم عند أذان العشاء حصل عنده احتمال أنه أحدث، سواء ترجح قليلا لكنه لم يصبح غلبة ظن، أو تردد على حد سواء، فالأصل أنه متوضأ. طبعا القاعدة متفق عليها والمثال مختلف فيه لنفس القاعدة، يعني الجمهور يقولون الأصل أنه متوضأ، والمالكية يقولون لا يجب عليه أن يتوضأ. لنفس القاعدة اليقين لا يزول بالشك، الجمهور يقولون اليقين أنه متوضأ فلا يزول تزول طهارته بالشك في الحدث، المالكية يقولون الأصل اليقين أنه مطالب بالوضوء شرعا فلا يزول هذا مع الشك، والراجح قول الجمهور هو الذي تسنده الأدلة. والناظم قال دليلها نص الحديث يا فتى، وفي بعض النسخ دليلها من الحديث يا فتى، في مسلم وغيره قد ثبت، يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، رواه مسلم. هذا الحديث الذي أشار إليه الناظم تبعا لأصله، وهو حديث ظاهر جدا في أن اليقين لا يزول بالشك. إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا، أي وجد حركة في بطنه أو حركة في عضلات مخرجه. بعض الناس يأتي يقول أنا حسيت إن شيء تحرك، هذا يدخل في إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه، أي شك أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد. حتى يسمع صوتا، أي يسمع الصوت الذي يعرفه الناس. بعض الموسوسين يأتي يقول أنا سمعت صوت، نقول لا عبرة به، حتى تسمع الصوت الذي يعرفه الناس ما يشك فيه، أو يجد ريحا، أي يجد الرائحة المعروفة التي يعرفها الناس. فهذا ظاهر جدا في أن اليقين لا يزول بالشك. ومثله ما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن زيد أنه قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومما هو كالنص في القاعدة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ. هذه كأنها اليقين لا يزول بالشك، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، رواه مسلم في الصحيح. وهذه القاعدة عظيمة الفائدة، تدخل جميع أبواب الفقه، وبها تطمئن القلوب وتندفع الوساوس. ديننا أيسر من مشقة الوسواس، والله ديننا أيسر من مشقة الوسواس. اليقين لا يزول بالشك، كن على يقين من هذا اليقين ترتاح بيقين في جميع الأمور. نعم.
وتحتها قواعد مستكثرة إن درجت فهاكها محبرة، من ذلك الأصل كما استبان بقاء ما كان على ما كان.
نعم، هذه القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أولها قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل هنا يعني القاعدة المستمرة التي يتمسك بها حتى يثبت الناقل. فالقاعدة المستمرة أن ما ثبت في زمان ماض يثبت في الزمان اللاحق حتى يثبت التغير. القاعدة المستمرة أن ما ثبت في الزمان الماضي يثبت في الزمان اللاحق، يعني الحاضر والمستقبل، حتى يثبت التغير، حتى يثبت التغير. بعض العلم يجعل هذه القاعدة هي قاعدة اليقين لا يزول بالشك، ليست مندرجة، هي لفظ آخر لقاعدة اليقين لا يزول بالشك. وبعض العلم يجعلها قاعدة مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي في الحقيقة مساوية لقاعدة اليقين لا يزول الشك في المعنى، مساوية لها، وجميع القواعد التي ستأتي تدخل تحت معناها. نعم.
والأصل فيما أصر الأئمة براءة الذمة يا ذا الهمة.
نعم، هذه القاعدة الثانية، الأصل براءة الذمة، ومعناها أن القاعدة المستمرة براءة الذمة من الشغل بالواجب شرعا أو حقا للناس، أن القاعدة المستمرة براءة الذمة من الواجب شرعا أو حقا للناس. فالأصل شرعا براءة الذمة من المطالبة حتى يأتي الدليل، حتى يأتي الدليل. فلو جاءنا شخص قال يجب عليكم شرعا كذا، قلنا ما الدليل؟ فإن جاء بالدليل وإلا رددنا قوله، وقلنا الأصل براءة الذمة من هذه المطالبة. الآن بعض الناس إما أنه يستغل مكانته يعني في العلم عند الناس فيوجب عليهم أمورا، بعض الناس يأتي في بعض المناسبات يقول يجب مقاطعة البضائع الفلانية، نقول له ما الدليل؟ إن جاء بالدليل وإلا قلنا الأصل براءة الذمة، الأصل براءة. وبعض الناس يلزم يرسل لك حديثا ويقول يجب عليك أن ترسله إلى 10 أشخاص وإلا فأنا خصمك وحجيجك يوم القيامة بين يدي الله. بعضهم حتى يرسل لك دعاء، يرسل لك دعاء: اللهم اشفي أمي شفاء عاجلا، أرسله إلى 10 وإلا فأنا حجيجك يوم القيامة. ما يجوز هذا، إلزام الناس بما لا يلزم لا يجوز. فمن أوجب على الناس شيئا شرعا طالبناه بالدليل، وإلا فالأصل براءة الذمة. كذلك في حقوق الناس، جاءك إنسان وقال أنا لي عليك 1000 ريال، ما أتذكر أنه صار بيني وبينك معاملة، قال إلا أنا لي عليك 1000 ريال، نقول أثبت، وإلا فالأصل براءة الذمة. وهكذا نعم.
وحيثما شك امرؤ هل فعل أو لا فالأصل أنه لم يفعل.
نعم، الشك في الفعل هل وقع أو لم يقع، إن كان أثناء الفعل فإن الأصل أنه لم يفعل حتى يثبت أنه فعل. أنا وأنا أصلي شككت هل سجدت السجدة الثانية أو لم أسجد، القاعدة المستمرة أني لم أسجد لأن الأصل عدم وقوع السجود، فأكون مطالبا بالسجدة الثانية حتى يثبت أني سجدت. طبعا هذا في حال السلامة من الوسواس، أما إذا وجد الوسواس فلا يلتفت للشك مطلقا. إذا وجد الوسواس لا يلتفت إلى الشك مطلقا، لأنه لو التفت إلى الشك لبقي يصلي طوال يومه، يصلي الظهر إلى العصر والعصر إلى المغرب والمغرب إلى العشاء والعشاء إلى الفجر والفجر إلى الظهر، ثم يشك في اليوم التالي في اليوم الذي قبله. فإذا وجد الوسواس أهدر الشك. حتى في الطلاق يقول العلماء الموسوس لا كناية له، خلاص يغلق الباب في الطلاق، الموسوس لا كناية له، ما يؤاخذ إلا بصريح الطلاق إن ثبت أنه قاله، لا مجال للوسواس في ديننا. لو تعلم الناس العلم لعلموا أن الوسواس لا مكان له. الشاهد أنه إذا لم يكن الإنسان موسوسا وشك في أثناء العمل هل فعل بعضه أو لم يفعل، فالقاعدة المستمرة أنه لم يفعل، فيطالب بالفعل حتى يثبت أنه قد فعل، وإلا طالبناه بأن يفعل. أما إذا وجد الشك بعد الفراغ من العمل فإن الأصل كمال العمل، فلا يلتفت إلى الشك. إنسان جاءني وقال يا شيخ أنا شككت هل هذا الشوط السابع في الطواف أو السادس، ونحن نطوف ولم أر عليه وسواسا، أقول له هذا السادس وأتي بالسابع، لأن هذا في أثناء العمل ولا وسواس. وأنا في المسعى جاءني شخص وقال يا شيخ أنا شككت في طوافي هل أنا طفت ستة أو سبعة. سألته متى شككت؟ قال الآن ونحن نسعى. نقول الأصل أنك فرغت على كمال وطوافك صحيح ولا تحتاج إلى شيء. جاءني إنسان في رمي الجمار قال أنا شككت هل رميت ستا أو سبعا ونحن نرمي، أقول له ارمي السابعة. بعد ما ذهبنا إلى المخيم سمع الناس هذا يقول والله أنا نسيت واحدة ثم رجعت وهذا، قال ها والله يمكن يمكن أنا ما رميت إلا خمس وشك. نقول الأصل أنك فرغت على كمال ولا تحتاج إلى شيء. إذن نفرق بين الشك في أثناء العمل فالأصل عدم الفعل، وبين الشك بعد الفراغ من العمل فالأصل كمال الفعل. نعم.
أو في القليل والكثير حمل على القليل حسب ما تأصل.
نعم، إذا شك في القليل أو الكثير فإنه يحمل على القليل في العمل وعلى الكثير في الحقوق. وأن تصلي شككت هل صليت ثلاث ركعات أو أربعة، هل هذه الرابعة أو الثالثة، فإنك تطرح الشك وتبني على اليقين وهو أنك صليت ثلاثا وتأتي بالرابعة. طبعا كما قلنا ما لم يكن هنالك وسواس، فإن كان هناك وسواس فلا شك يطرح الشك، لكن لا ليس هناك وسواس وشك الإنسان هل صلى ثلاثا أو أربعا، هذا شك في العمل بين القليل والكثير فيحمل على القليل فيبني على ما استيقن وهو أنه أتى بالقليل، ويطرح الشك وهو أنه أتى بالكثير. هذا ماذا في العمل. أما في الحقوق فيحمل على الكثير لأنه أبرأ للذمة. أنت متيقن أنك استدنت من أخيك لكن شكك هل استدنت مئة أو مئتين، وذهبت إلى أخيك وقلت يا أخي أنا استدنت من قبل سنة، قال نعم، قال قلت كم، قال والله ما أدري نسيت. فأنت الآن تشك في قليل وهو المئة وكثير وهو المئتان، فيحمل على الكثير تحمل على الكثير في الحقوق، فتحمل على المئتين لأنه أبرأ للذمة وأحوط للنفس. نعم.
كذاك مما قعد الأصل العدم فاعرف فروع ما يجي وما قدم.
نعم، هذه قاعدة من القواعد المندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وهي قاعدة نافعة جدا. قاعدة الأصل في الأمور العارضة العدم، الأصل في الأمور العارضة. والأمور العارضة هي الأمور التي تحدث ليست أصلية، تعرض عرضا، والأصل عدمها، الأصل السلامة منها. الأصل في الأمور العارضة عدمها وأنها لم تقع، فالقاعدة المستمرة عدمها. جاء إنسان اشترى منك سيارة وبعد أسبوعين رد السيارة وقال في السيارة عيب، وأنت لا تعلم أن هذا العيب كان في السيارة. فالأصل أن العيب لم يقع عندك، لم يقع عند البائع وإنما وقع عند المشتري، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم إلا إذا وجد دليل يدل على خلاف ذلك. يعني مثلا قال الخبراء هذا العيب لا يمكن أن يقع في خلال أسبوعين، هذا العيب له سنة. فهنا ننتقل عن القاعدة المستمرة. رجل بعدما تزوج امرأة ودخل بها يوما يومين ادعى أنها ثيب، ادعى أنها كانت ثيبا. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل البكارة، والقاعدة المستمرة البكارة حتى يثبت خلاف ذلك. إنسان بعدما رجع إلى البيت دخل الحمام فوجد في لباسه أثر غائط، وجد في لباسه أثر غائط. نقول الأصل في الأمور العارضة العدم، وأن هذا الخارج الذي خرج منه لم يخرج أثناء الصلاة وإنما خرج بعد. فالأصل في الأمور العارضة العدم، ثم تأتي قاعدة أخرى ترتبط بها. نعم.
والأصل في الحادث أن يقدر بأقرب الزمان فيما قرر.
نعم، هذه قاعدة مندرجة، وهي الأصل في الحادث إضافته إلى أقرب أوقاته. الأصل في الأمور العارضة إذا وجدت أن تضاف إلى أقرب الأوقات، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم. فكما قلنا في عيب السيارة، إذا وجد العيب في السيارة في يد المشتري نقول نضيف العيب إلى زمنك أنت أيها المشتري حتى تثبت خلاف ذلك. في هذا المثال الذي ذكرته، ذهب إلى البيت بعد الصلاة ووجد أثر غائط في لباسه، فإننا نقول نضيف هذا إلى أقرب ما يكون إلى دخولك الحمام، ما قبله الأصل العدم. إنسان نام في الليل وقام وصلى الفجر ونام بعد الفجر، ولما استيقظ وجد منيا في ثوبه ولا يتذكر زمن الاحتلام، هل هو قبل الفجر ولا بعد الفجر؟ نقول نضيفه إلى آخر نومة، وهي النومة بعد الفجر. فالأصل في الأمور العارضة العدم، والأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته. نعم.
والأصل في الأشياء الإباحة إلا إن دل للحظر دليل قبل، كذا يقال الأصل في الأبضاع.
نعم، الأصل في الأشياء الإباحة، يعني أن القاعدة المستمرة في الأشياء العادية النافعة الإباحة والإذن حتى يقوم دليل على التحريم. القاعدة المستمرة في عادات الناس في أمورهم العادية النافعة الإباحة، فقولنا الأمور العادية يخرج العبادات، لأن الأصل في العبادات الحظر، وهذا معنى قول السلف الأصل في العبادات التوقيف، الأصل في العبادات المنع، الأصل أنك ممنوع من إنشاء عبادة حتى يقوم الدليل على العبادة. أما الأمور العادية التي منافعها في الدنيا فالأصل فيها الإباحة. قلنا الأصل في الأمور العادية النافعة، النافعة هذه تخرج الضارة، فإنما ثبت ضرره من العادات الأصل فيه التحريم، للقاعدة التي تأتينا وأصلها الحديث الضرر يزال أو لا ضرر ولا ضرار. إذن الأصل في الأمور العادية النافعة الإباحة، فمن ادعى تحريم شيء منها طالبناه بالدليل، وإلا رددنا قوله. جاء شخص إلى طلاب علم في بلد يلبسون لباس أهل البلد فيه ألوان ونحو ذلك، قال الله المستعان ما يجوز لكم، لابد من قميص أبيض. فهذا وأنتم تسمون طلاب علم تسمعوا بالمعيدي خير من أن ترى. نقول له ما الدليل على أنه يجب الثوب الأبيض على طلاب العلم؟ ما الدليل؟ إن جاء بالدليل وإلا رددنا قوله، قلنا الأصل الإباحة وثياب الناس من الأمور العادية، فإن كانت لا ضرر فيها ولا مخالفة للشرع فإنها تحمل على الإباحة. وكذا في الطعام، بعض الناس إذا كره شيئا حرمه، وهذا غلط. الأصل في الأشياء الإباحة، وإذا كرهت شيئا فدعه ولا تحرمه على أحد. إذا كرهت شيئا فدعه. النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل الضب لأنه ليس في ديار قومه فكرهه، لكن لم يحرمه صلى الله عليه وسلم. فالأصل في الأشياء النافعة العادية النافعة الإباحة. الله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال العلماء هذا خبر في مقام الامتنان فيدل على الإذن، لأنه لا يستقيم الامتنان إلا بالإذن، فيكون الأصل في الأمور العادية الإذن والإباحة حتى يثبت الدليل على التحريم. نعم.
كذا يقال الأصل في الأبضاع الحظر مطلقا بلا دفاعي.
نعم، هذه قاعدة أيضا مندرجة تحت قاعدة اليقين لا يزول بالشك. الأصل في الأبضاع التحريم، الأصل في الفروج التحريم، القاعدة المستمرة في الفروج أنها محرمة حتى يتيقن أو تتيقن الإباحة. فالأصل أن أعراضنا حرام علينا حتى تثبت الإباحة، فلا يجوز للرجل أن يطأ امرأة حتى يثبت أنها تحل له وأنه عقد عليها وأنها هي هذه بعينها. ثلاثة أمور: يثبت أنها تحل له، يعني يثبت أنها ليست من المحرمات عليه على التأبيد، ويثبت أنه عقد عليها أو ملكها ملك يمين، واليوم الموجود العقد، يثبت أنه عقد عليه قبل العقد هي حرام عليه. ما يجوز أن يعاملها معاملة الزوجة حتى لو خطبها. طبعا يا إخوة، مشكلة الناس في المصطلحات، بعض بلدان المسلمين عندهم الخطبة يعنون بها العقد الشرعي، والزواج هو الحفلة. نحن ما نتكلم عن هذه الخطبة، إذا عقد عليها فهو زوجها، لكن نتكلم عن الخطبة التي تسبق العقد. حتى لو خطبها فالأصل أنها محرمة، ما يجوز أن يجالسها، ينظر النظرة الشرعية فقط. بعض الناس عندهم النظرة الشرعية باب مفتوح، قال والله بنكرر النظرة الشرعية ما اكتفينا، وكل أسبوع داخل البيت ماذا تريد؟ قال النظرة الشرعية، والله لا زال قلبي. النظرة الشرعية مرة واحدة، إما أن يريدها أو لا يريدها. بعض الناس يتلاعبون بالشرع، هذه أجنبية عنك، أباح الشارع لك أن تنظر إليها مرة. إذا كنت صادقا في النية أن تخطبها إن أعجبتك، ما يجوز أن يدخل عليها ويجالسها مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس بحجة النظرة الشرعية، ولا أن يكلمها كلام الأزواج. بعض الناس إذا خطب خلاص يمسك التليفون طول الليل، وحبك وما أدري إيش، وإن شاء الله إذا تزوجنا نفعل وإن شاء حرام. هذه المرأة أجنبية خطبتها الله ييسر الزواج، لكن أجنبية عنك، ما يجوز أن تكلمها إلا بما يجوز أن تكلم به الأجنبية. الأصل في الأبضاع التحريم حتى يثبت الحل وهو العقد الشرعي، والثالث أن يثبت أنها هي، وهذا الأصل. لكن مثلا قد يعقد الإنسان أو يعقد له بالوكالة ولم يرى المرأة، ولم يرى المرأة عند العقد، فإذا جاء البيت وجد امرأة في بيته ما يجوز له أن يقدم على وطئها على أنها زوجته حتى يعلم أنها هي المرأة التي زوجت له. فالأصل في الأبضاع التحريم. نعم.
وفي الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله العلي توفيقه.
نعم، هذه من القواعد المندرجة، الأصل في الكلام الحقيقة، يعني القاعدة المستمرة أن يحمل الكلام على الحقيقة، وإن شئت قل على الظاهر، حتى يثبت خلاف ذلك. فالأولاد الأصل أن يحملوا على المباشرين لا على الأحفاد. فلو أوصى شخص بثلث ماله لأولاد زيد فإن الكلام يحمل على أولاد زيد مباشرة، الذين ينتسبون إلى زيد مباشرة، هل هم الذكور أو الإناث يرجع إلى العرف أو النية، لكن يحملون على المباشرين. فلو وجدنا ولدا واحدا لزيد أعطيناه الوصية. طيب إذا لم نجد لزيد أولادا فإنه يحمل على الأحفاد، لأن الأحفاد أولاد، لكن هذا خلاف الحقيقة، خلاف الظاهر. ولكن إذا لم يوجد الأولاد المباشرون فإعمال الكلام أولى من إهماله، فنحمل الأولاد على الأحفاد وهكذا.
والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تقسيم أتى.
نعم، الأصل هو الحكم الثابت والمستصحب، والظاهر هو ظن يقابل الحكم الثابت. يعني الأصل في الماء الطهارة، الأصل في الماء الطهارة، الحكم الثابت للمياه الطهارة، والظاهر في المياه التي تسيل في الشوارع النجاسة. الأصل في المياه الطهارة، والظاهر في المياه التي تسيل في الشوارع النجاسة. فإذا وجدنا ماء يسيل في الشارع عندنا أصل وعندنا ظاهر، الأصل أنه طاهر والظاهر أنه نجس. طبعا ما لم يوجد ما يدل على أحد الأمرين، إذا وجد ما يدل على الطهارة، رأيت الماء الصافي يخرج من بيت فهذا هو الأصل، رأيت ما يدل على النجاسة من رائحة أو لون أو نحو ذلك فهذا هو الحكم. لكن إذا وجدت ماء في الشارع ظنك أنه نجس وظاهره أنه ماء، هنا يتعارض الأصل والظاهر. ويظهر هذا تماما في وقت الحج مثلا، تمشي في ميناء وتجد مياها سائلة، الأصل في الماء الطهارة، لكن مع ما تعرفه عن الحجاج ووضع الحج تظن النجاسة. فهل نتمسك بالأصل ونقول الأصل الطهارة، فإذا أصاب ثوبك فإنه لا ينجسه، أو أن الظاهر ينقل الأصل فنعمل بالظاهر ونقول إنه نجس فإذا أصاب ثوبك فإنه يتنجس بهذا؟ وقد اتفق العلماء على أن العمل يكون بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، هذا الأصل، اتفق العلماء على أن الأصل أن يعمل بالأصل ولا يلتفت إلى الظاهر، لا يلتفت إلى الاحتمال. لكن إذا قوي الظاهر حتى غلب على الظن صار يقينا فيعمل به، لكن إذا قوي الظاهر حتى غلب على الظن صار يقينا فيعمل به، كالماء الموجود في الحمام الذي تقضى فيه الحاجة، لأن الحمام يطلق على المغتسل ويطلق على مكان قضاء الحاجة. نحن نتكلم عن الماء الموجود في المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وإن شئنا أن نقول بتحديد أكثر الماء الموجود حول الكرسي الذي يجلس عليه تقضى فيه الحاجة. فهذا يظهر أنه نجس، يظهر أنه نجس ظهورا قويا فيعمل بالظاهر، يعمل بالظاهر ما لم يثبت خلاف ذلك. فنقول هذا الماء الموجود حول الكرسي الأصل أنه أو الظاهر أنه نجس وهو الذي يعمل به حتى يثبت خلاف ذلك. ولذلك قال الناظم نعم،
فالأصل إن مجرد احتمالي عارضه رجح بجزم القالي.
نعم، يعني الأصل إن كان الظاهر الذي يعارضه مجرد احتمال لم يغلب على الظن فإنه يعمل بالأصل، يعمل بالأصل ويتمسك بالأصل. نعم،
ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا.
نعم، رجح الظاهر إن قوي، ومن قوته أن يكون أثرا لسبب شرعي مثل الشهادة، فالشهادة تثمر ظاهرا يترك به الأصل. ادعى عليك أحد أنك استدنت منه 1000 ريال وأنكرت، ماذا قلنا؟ الأصل براءة الذمة. طيب جاء بشاهدين وشهدا أنك استدنت منه 1000 ريال، إذن الظاهر هنا أنك استدنت، فنقدم الظاهر على الأصل لأن هذا الظاهر قوي، لأنه استند إلى سبب شرعي اعتمده الشرع وهو الشهادة. نعم،
أو سبب عرف عادة أوي يكون معه عاضد له قوي.
نعم، أو استند إلى سبب عرفي يقويه، أو كان معه عاضد يقويه. الشاهد أن الأصل هو العمل بالأصل حتى يقوى الظاهر فيغلب على الظن، ومن قوته ما ذكره الناظم. أيضا مثلا مما يقوي الظاهر خبر الثقة، خبر الثقة، فخبر الثقة يترك به الأصل فمن أخبرك بنجاسة الماء يثبت به ذلك. جئت وجدت إناء أردت أن تتوضأ منه، جاءك ثقة قال هذا الماء متنجس، ليس مجهولا عندك ولا موسوسا، ثقة أخبرك أن الماء نجس، هنا يعمل بالظاهر. خبر الثقة يثمر عندك ظنا غالبا، فنقدم الظاهر على الأصل.
والأصل رجحه على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك.
نعم، هذا كما تقدم الأصل هو ترجيح الأصل إذا كان الاحتمال ضعيفا. نعم.
ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط موسما.
نعم، كما قلنا يرجح الظاهر إذا قوي وأصبح غالبا على الظن فإنه يقدم على الأصل. طيب، لعلنا نقف هنا، وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل هذه القاعدة والقاعدة التي تليها. غدا إن شاء الله عز وجل يعني نأخذ ما تيسر، لأن الذي يعني أرتبه أن إن شاء الله عز وجل ننتهي الخميس من الشرح، ننتهي الخميس إن شاء الله، ويوم الجمعة يكون للأسئلة، يوم الجمعة يكون للأسئلة، ونقدم ما يتعلق بالدروس. يعني مجلسنا يوم أحاول هذا جاهدا أن يكون مجلسنا يوم الجمعة للإجابة عن الأسئلة، ونبدأ بالأسئلة المتعلقة بالدروس، ثم إذا بقي وقت ننتقل إلى غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ثم إذا بقي وقت ننتقل إلى غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ثم إذا بقي وقت ننتقل إلى غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ثم إذا بقي وقت ننتقل إلى غيرها، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ثم إذا بقي وقت